بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا، وما زلنا وإياكم مع هذه السلسلة في هذه القيم المباركة، ونتناول اليوم قيمة عزيزة وغالية، قيمة الجدية، وكيف نربي أبناءنا وبناتنا على هذه القيمة. يسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور حمزة زبيدي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أبو هشام، أهلا وسهلا
بمشاركتكم
جمهورك الكريم. الله يبارك،
حياكم الله، بارك الله فيكم. إذا اليوم اخترنا عنوان القيمة، هذه القيمة المهمة. بداية نتعرف على مفهوم هذه القيمة عندما نقول الجدية، ما المراد بالجدية؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حياك الله أخي يا أبو هشام وجمهورك العزيز الكريم. التربية على الجدية، نقصد بالجدية، الجدية هي عكس الهزل وعكس اللعب، هي مأخوذة من الجد، بمعنى أن الإنسان يأخذ الأمور ويتعامل معها بجد، باهتمام، بقوة، بحزم. ولو عكستها يتبين لك عكس الجدية. نعم. بمعنى الشخص الجاد يأخذ الأمور باهتمام، ذلك الشخص غير الجاد لا يأخذها باهتمام وعدم حرص. الشخص الجاد يأخذ الأمور بقوة، لو كلفته بشيء يأخذه بقوة.
نعم.
بخلاف الشخص الهازل مثلا ما يأخذ الأمور بقوة، أي أمر في حياته، زواج، دراسة، عمل، وظيفة، طلب علم، أي مجال من المجالات هذه، تجد أن الشخص الجاد يأخذه باهتمام، بعناية، بحرص، بقوة، باجتهاد، بمبادرة. الشخص الآخر تجده غير الجاد، متراخي، متباطئ، متكاسل، ما يشعر باهتمام تجاه هذه القضية.
نعم.
ولها أصل في القرآن الكريم، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لما قال ليحيى عليه السلام، قال يا يحيى خذ الكتاب
بقوة.
بقوة. الكتاب هو الذي أنزله الله عز وجل هدى ونور على تلك الأمة، وأمره أن يأخذ بهذا الكتاب، يأخذه بقوة، يعني بجد وبحزم وباهتمام، حرصا على تعلمه وفهمه والعمل بمقتضى هذا الكتاب وبما يدعو إليه هذا الكتاب. فإذا هو يأخذ الأمور بقوة. هذا معلم من معالم الجدية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. إذن الأول القوي خير من الضعيف وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، طالما أن هذا مؤمن وهذا مؤمن فكلاهما فيه خير. قال احرص على ما ينفعك، هذا واحد. إذن تجد الشخصية الجادة، الشخصية القوية، حريصة على ما ينفعها، بعيدة عن كل ما يضرها. الشخص غير الجاد تجده ربما يكون حريص على كل ما يضره وما لا ينفعه وما لا يفيده،
حريص على الأوقات النافعة بما ينفع.
نعم. فهذا يمكن أن نقول أنه كمدخل لهذا اللقاء، أنه الجدية نقصد بها أخذ الأمور باهتمام وحرص وجد وعناية وقوة.
نعم، بارك الله فيك. كذلك أرحب بالإخوة والمشاهدين والمشاهدات وباستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا، كذلك للمشاركة معنا عبر السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول الطريق إلى 100%. ما السنة الدراسية التي حققت فيها أفضل نتيجة؟ كم كان مجموعك الكلي؟ وما الطريقة التي كنت تتبعها في المذاكرة؟ هذا في سبيل المذاكرة والاجتهاد والجدية في طلب العلم. دكتور، ننتقل إلى محور مهم، مظاهر الجدية، أو كيف نتعرف على هذا الشخص الجاد النشيط القوي، يعني جميل. يعني أسميه هذه الصفات الحسنة، لابد أن هناك مظاهر نعرف هذا الشخص.
أحسن. الجدية كمبدأ وكقيمة لا شك أن منبعها داخلي في الأصل، ثم تظهر في سلوكيات وممارسات عملية، فأنت من خلال السلوكيات والممارسات العملية التي تظهر أمامك تحكم أن هذا شخص جاد أو شخص غير جاد. أول هذه المعالم والمؤشرات التي تدل على جدية هذا الإنسان الأهداف العالية، الأهداف العالية والاهتمامات السامية والحرص على ما ينفع. هذا أول معلم من معالم الشخصية الجادة.
مثلا وضع خطة أنه يحفظ القرآن الكريم.
نعم، إذن هذا هدف سامي واهتمام عالي وحريص على شيء ينفعه. هذا واحد من المجالات. تجده مثلا مهتم بدراسته، يحريص على أن يحقق أعلى مستوى في تعلمه. إذن هنا لديه مجموعة من الأهداف فهو جاد. الشخص الذي ليس لديه أهداف عالية وسامية، لأنه ممكن في ناس عنده أهداف لكن ما هي أهداف قيمة، أهداف تافهة. إذن البعد عن التفاهة، البعد عن ما لا ينفع، معلم من معالم الشخصية الجادة.
يعني دكتور هو يحدد الأهداف بدقة، يحدد ما ينفعه.
نعم.
ويضع خطة كي يصل إليها.
وجود أهداف، وجود خطة، لأنه كيف أنت حتحول الأهداف هذه إلى واقع عمل إلا من خلال خطة محكمة. البعض أيضا قد يكون عنده خطة لكن جديته تقصر عند وضع الخطة، لا ينتقل إلى التنفيذ ومعاناة العمل، أن يعمل، أن يحول هذه الخطة إلى حياة في هذا الواقع. هذا برضو يحتاج إلى نوع من الحزم مع النفس والجد والاجتهاد. أيضا حتى بعد العمل يحتاج إلى الاستمرار، وهذه إن شاء الله نشير إليها. المعلم الثاني من معالم الشخصية الجادة العناية بالوقت والحرص على استثماره. إذا رأيت إنسان مهتم بوقته، حريص على هذا الوقت، فاعلم أنه شخص جاد. الشخص الذي يضيع أوقاته، لا يهتم بوقته، لا يعتني به، لا يحرص عليه، لا يشعر بقيمته وبزن، ولا يشعر أن هذا الوقت جزء من حياته وعمره، هذا يعني معلم من معالم الشخصية غير الجادة.
جميل.
هذا المعلم الثاني.
كثير دكتور يشتكي، يعني يقول والله في فترة الإجازة سبحان الله مرت وما استفدت منها. إذن هناك مشكلة.
مشكلة كبيرة.
إيه؟
وليست بسيطة.
وهذه تمر مع الكثير.
نعم. فأولا هو يعني لو كان جادا لأعد للأمر عدته. هذا من بدري، يعني يكون أعد خطة وعد أهداف وعد برنامج ولم يسترخي مع نفسه. أنا وأنت والثاني والثالث أبو هشام، ترى إذا استسلم الإنسان لنفسه أو تابع نفسه سيجد نفسه أنه سيركن إلى الدعاء، سيركن إلى الراحة، سيركن. لكن حينما ترى الشخص الجاد ترى يتعب يا أبو هشام، ترى يعاني،
يجد
يتعب، يجد ألم، يجد مشقات، يجد صعوبات، ربما نفسه تميل إلى بعض القضايا التي يميل لها كثير من الناس، لكن هو إيش؟ يجاهد هذه النفس، هو في جهاد مع هذه النفس، هو يأطرها ويحملها على معالي الأمور، على ما ينفعها، على أن لا تسترسل فيما يضرها. إذن هو الشخص الجاد تجد عناياته بوقته. غير الجاد تجده إيش؟ مضيع هذا الوقت ولا يشعر أن هذا الوقت من عمره. المعلم الثالث أن الشخص الجاد تجده يتحمل المشقات، يسعى لتجاوز الصعوبات، يتغلب ويتجاوز العقبات التي تواجهه بجديته وقوته وحزمه وعزمه وحرصه. الشخص غير الجاد مجرد تجد عقبة يسيرة يقف، يعني يريد، يعني سهل أصبح عنده ابتكار الأعذار،
مبررات،
المبررات والأعذار. لكن الأشخاص الأقوياء، الأشخاص الجادين، الأشخاص الحريصين على ما ينفعهم يعلمون أن بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. تبغى الراحة الكبرى، ترى في جسر لازم تعبر عليه، هذا الجسر اسمه جسر التعب.
سبحان الله.
وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجساد. لابد أن يتعب الإنسان وأيضا يتجاوز هذه الصعاب، يتجاوز هذه العقبات، يتجاوز هذه المشقات، يصبر ويصابر ويرابط حتى يتجاوز. هذا الشخص الجاد في عملك، في دراستك، في وظيفتك، في طلبك للعلم،
في تجارتك،
في تجارتك، كل مجالات الحياة لا تخلو الحياة من وجود منغصات، عقبات، عوائق، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوة من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري، ما يمكن، هي طبيعتها كذا. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إذن سماه كدح، في تعب، في مشقة. الشخص غير الجاد شخص هش، لا يتحمل مواجهة أي صعوبات أو عقبة
أو ظروف
أو أي نوع من الظروف، وبالتالي يبحث عن، يقول لك أقرب مخرج، أقرب عذر يعتذر به. تجد الشخص الجاد يحرص على دراسته، وربما بعضهم عنده عمل إضافي يعني جزئي من أجل أن يصرف على نفسه وعلى أسرته وعائلته، ربما بعضهم مكان عمله أو مكان دراسته أو كذا فيه بعد، أو المكان الذي يطلب فيه العلم أو يتعلم فيه بعيد، وربما فيتحمل المسافات للوصول إلى هذا. يعني لا يبحث عن إيش؟ لا يبحث عن عذر، وإنما يبحث كيف الوصول. جميل. وعنده استعداد بنفسية طيبة أن يدفع الثمن للوصول إلى هذا الشيء الذي يأمل الوصول إليه.
والأمثلة كثيرة في هذا الباب، يعني من هو موظف ومع هذا حفظ القرآن. نعم. ويعيل أصلا أسرة، مثلا هو موظف لكنه طور من مهاراته ورق من دراسته.
صحيح.
رغم أنه لديه أولاد ومسؤوليات، لكن وجد وقته. يعني ممكن الناس يسألوا أصحابه كيف وجدت وقت يعني لكل هذا.
جميل. صحيح. لأنه جاد حقيقة، ويعرف قيمة الزمن ويعرف قيمة الوقت، وعنده أهداف يعني تضغط عليه أنه لابد أن ينجز، ومع ذلك لم يمنعه عمله ولا وظيفته ولا مسؤولياته من أنه يتعلم، من أنه يطور نفسه، من أنه يهتم بتربية أولاده، من أنه مثلا يكون له نشاط أدبي أو نشاط ثقافي أو نشاط اجتماعي أو مشاركة إيجابية. كل هذا لم يمنعه. هل تعلم يا أخي أنه في ناس يعمل ورب أسرة ومع ذلك في نفس الوقت يدرس، ربما يكمل دراساته العليا وقد مثلا تجاوز مثلا 40 أو غيرها كذا، ومع ذلك هو حريص على أن يتعلم وحريص على أن يستفيد.
جميل.
لأنه شخص جاد.
جميل. نعم.
وتعجب يا أخي من بعض الناس الذي تتوافر له كل ظروف وعوامل النجاح، ها، ومع ذلك لا يعمل.
نعم.
ولا ينتج. نعم. ولا ينجز، ولا تجد لديه الحرص والجدية لغياب هذا الجانب. معلم آخر، الشخص الجاد تجده مستمر على البرامج الجادة والمشاريع النافعة، جاد، إذا مستمر ما ينقطع إلا لظرف قاهر وطارئ، ثم يعود إلى ما كان عليه من مرض أو سفر أو كل ما شئت. الشخص غير الجاد ما يستمر، يعني حماسه لحظي، ممكن أنت الآن تعظه أو تذكره أو تحفزه أو تشجعه، ها، فيتحمس لأي قضية من القضايا، للدراسة، لطلب العلم، لأي شيء من هذه الأمور يتحمس، لكنه حماس لحظي، لا يعني لا يلبث أن ينطفئ. لماذا؟ لأن هذه القيمة وهذا المبدأ ليس عميقا وراسخا في هذا النفس، فتجده يمشي شوية وينقطع.
لهذا بعض الأحوال يعني يكون يعني يريد أن يقلع عن التدخين، يبدأ ينقطع فترة ثم يعود،
لأنه حقيقة ما أخذ الأمر بحزم وعزم وجدية وصدق، بدليل إن في ناس سنوات طويلة كان مثلا يدخن ثم تركه في لحظة. طيب الصحابة رضي الله عنهم، ألا إن الخمر قد إيش؟ قد حرمت، ما قالوا اعتدنا عليها وصعب وأعطينا فرصة، لا، هذا كلام الناس الهزيلين الغير جادين، قالوا انتهينا وكسروا الجرار ولا أراقوها، فسالت أو أودية المدينة بإيش؟ بهذه الخمر.
نعم.
فهذا يعني الشخص الجاد يا أبو هشام يتحمل المسؤولية، يعني لو أوكلت له مسؤولية يضرب على صدره، خلاص أنت تطمئن.
نعم.
أنه سيؤديها كما تريد، بل يمكن أحسن مما نريد. الشخص غير الجاد لا يؤتمن على المسؤولية،
تخاف منه.
لماذا؟ لأنه لا يؤدي المسؤولية ويقوم بها، ولا يؤدي المهمة التي تريد أن يؤديها كما. ولذلك تجدهم إيش؟ مضيعين في دراسته، مضيع في وظيفته، مضيع في واجباته، مضيع في برامجه، مضيع. يعني تجد أنه شخص شعور المسؤولية وتحمل المسؤولية تجاه قضية من القضايا أو أمر منه ضعيف جدا، وبالتالي هو يفرط ويضيع في هذه الأمور. هذه بعض يعني المعالم للشخصية الجادة التي حقيقة تظهر لنا طبيعة هذه الشخصية الجادة من خلال سلوكياتها ومن خلال ممارسة.
وايضا دكتور يعني في سبيل المظاهر هذه هو يعني يوازن بين هذه المسؤوليات التي عليه، يعني مثلا هو عنده مسؤوليات في الدراسة وعنده ايضا الأسرة وعنده العمل، يوازن بين هذه الثلاث امور حتى يعني لا يطغى شيء آخر.
لا شك أخي أبو هشام، هو التوازن مطلوب، والتوازن ترى مو سهل في نفس الوقت، يعني ترى احنا نقول والله التوازن مطلوب، لا شك أنه مطلوب، لكن ليس بالقضية السهلة، لكن يحتاج الإنسان دائما يكون على وعي وذهنه حاضر وأهدافه حاضرة ومجالات الحياة بالنسبة له حاضرة، حتى لا يطغى جانب على إيش على جانب. بعض الناس تجد جاد في عمله، صح ولا لا؟
نعم
جاد في عمله، لكنه مضيع ومفرط في جانب علاقته مع الله مثلا، أو مضيع ومفرط في جانب تطوير نفسه أو تربيته لأولاده
أو
عنايته بزوجته وأسرته، تجد هناك تفريط.
نعم
معاكس،
مثلا مهتم في تجارته ومضيع لأسرته.
نعم إذن هي مجالات يعني لا يصلح أنك تحقق نجاح وتصل إلى أعلى قمة النجاح على حساب مثلا يقول لك دينك أو على حساب صحتك أو على حساب أسرتك، لأن هذه الثلاثة مجالات ترى هذه مجالات استراتيجية. دينك اللي عليه يعني نجاتك في الآخرة ما فيها كلام.
نعم.
الأمر الثاني أسرتك، هذا يعني قيمة عالية جدا. ما قيمة كل النجاحات؟ هب أنك وصلت لأعلى المجد الوظيفي والمجد العلمي والمجد أيا كان، ولكن ضيعت أسرتك، ضيعت زوجتك، ضيعت أولادك، ما قيمة هذا النجاح؟ إنه نجاح منغص وناقص.
نعم.
ها طيب، والثالث قلنا صحتك. يعني هب إنه حقق ونجح في تجارته وفي، لكن بعد على حساب الصحة صار في نوع من الهدر. إذن الشخص يعني يسعى دائما إلى أن يوازن بين هذه القضايا، وليس بالشرط يا أبو هشام أن يكون 25% 25% ليس التساوي، لا ليس هذا التوازن. المقصود أن تعطي كل ذي حق
حقه
حقه ومستحقه.
نعم بارك الله فيكم. كذلك ننتقل إلى نقطة الآثار، يعني آثار قيمة الجدية سواء على النفس والأسرة وحتى المجتمع ككل.
يعني كأنك أنت تقول يا أبو هشام أكيد ما دام أن احنا ننادي من أول الليل نقول الجدية الجدية الجدية، لا شك أن لها آثار ولها انعكاسات إيجابية على الفرد نفسه، على الأسرة نفسها، على المجتمع، على الأمة بأكملها. أول أثر من آثار هذه الجدية، يعني مما تجنيه يجنيه الفرد الجاد والأسرة الجادة والمجتمع الجاد والأمة الجادة، الإنتاجية، الإنتاج والإنجاز والنجاح والتفوق والتميز والريادة. أي شخص جاد يكون ناجح
منتج
ومنتج منتج، قل ما شئت في الإنتاج، في طلبه للعلم، في دعوته إلى الخير، في حرص دراسته، في وظيفته وعمله، في تجارته، في تربيته لأولاده، في عنايته بأسرته. أي شخص جاد الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمل، سيكافئه
سبحانه وتعالى.
نعم. إذن الإنتاج يا أبو هشام، شوف المجتمعات الجادة مجتمعات منتجة، والمجتمعات اللي تضعف فيها الجدية تكون مجتمعات مستهلكة، مجرد هي تستهلك وغيرها ينتج. ينتج الأسرة حينما تكون جادة أيضا في برامجها وفي أعمالها سينعكس أثرها على الأم وعلى الأب وعلى الأولاد وعلى البنات وعلى اللي حولهم من المجتمع اللي
حتى
حولهم.
الجيران دكتور، يعني حتى في المدرسة، يعني ممكن الآن يسأل أحد الإخوة والمتابعين اللي يشاهدون الآن لماذا نتحدث عن يعني سمات أو مظاهر الشخصية الجادة الآن، يعني ممكن الآن راح نتكلم عن راح أقفز عليها بس نرجع القدوة، يعني الآن الصاحب، يعني ممكن الآن هذه إشكالية يقول لك أنا طيب أبنائي مع مين أخليه يقرب لمن، يعني حتى يكسب منه بعض هذه السمات أو الصفات.
طبعا نقول الآن ولا نأخرها لوقت؟
لا نخليها عشان يتحمس معنا.
طيب أحسن. الشخصية الجادة أيضا من آثارها دائما تجده في ترقي وتقدم وعلو.
جميل.
إبراهيم الحربي أحد أصحاب الإمام أحمد يقول صحبت الإمام أحمد 20 سنة صباحا ونهارا، ليلا ونهارا، صيفا وشتاء، في الحر والقر والبرد، في كل الظروف صحبته 20 سنة، والله ما لقيته في يوم إلا وهو زائد على اليوم الذي قبله. الله يا شيخ. إذا إنتاجية هذا الإنسان الجاد ترى ملاحظة، الناس بتلاحظ، الناس بتشوف
مستمرة
كل يوم هذا الإنسان جالس إيش يترقى يتطور يتقدم. لماذا؟ لأنه إنسان جاد، ما هو جالس يلعب، ما هو جالس يضيع وقته ويحرق عمره وزهرة شبابه. أنت الآن الله عز وجل أكرمني وأكرمك والثاني والثالث والرابع، أكرمنا الله عز وجل بهذه الحياة وبهذا العمر وبهذا الزمن الذي نعيشه على هذه الأرض. الواجب أن نستثمر هذا الوقت وهذا الزمن طالما أنك في صحة وفي عافية وفي أمن وفي أمان وفي سعة من الله سبحانه وتعالى، تستثمر هذا الوقت. إذا تجد الشخصية الجادة دائما في تفوق، في تقدم، في تجدد، في حيوية ورقي.
نعم.
أيضا من إيجابيات وآثار الجدية على المجتمع أن يكون هذا المجتمع والأفراد والأسرة بشكل عام السعادة النفسية وأيضا الرفاه الاجتماعي وتقدير الذات. ترى الإنسان المنتج والمنجز والناجح يشعر بتقديره لذاته.
صحيح.
الشخص الغير المنجز وغير المنتج وغير الناجح يشعر بنوع من انحسار الذات وضعف تقدير الذات لديه. فهذه واحدة من بركات إيش؟ من بركات الجدية، انتشار السعادة، الاستقرار النفسي
رغم المشقة اللي حصلت.
هذه يعني حلاوة الجدية.
هنا ينسى كل المشقة، كل الساعات اللي قضاها مثلا في الحفظ أو في القراءة والمذاكرة كلها تذهب، لكن يحتفل ويعني
نعم. ومن يخطب الحسناء لم يغره المهر. تب تخطب واحدة يعني حسناء ستبذل لها ما تستحقه، أليس كذلك؟ ولن يعني تشعر بغلاء هذا ما تقدمه. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزراء وكابد المجد حتى مل أكثره. الملال ترى مو من سمات الشخصية الجادة، يمل بسرعة، هذا غير الجاد، يمل غير جاد. وكابد المجد حتى مل أكثره وعانق المجد من أوفى ومن صبر.
يا الله.
استمر وفي
وصبر
وصبر سيصل وسيعانق المجد وقمة المجد بإذن الله عما قريب. الجدية يا أبو هشام على الفرد والمجتمع والأمم، الجدية ترى صنعت أرقى حضارة عرفها التاريخ، الحضارة الإسلامية نشأت بأيدي أناس جادين صادقين يبذلون يعملون ينتجون.
نعم.
فكانوا هداية للخلق ورحمة للخلق، هداية ورحمة، وأنشوا حضارة أضاءت الدنيا ما يقارب 10 قرون.
نعم.
10 قرون تضيء للعالم
وللأمم.
نتيجة إيش؟ الجدية. ناس تعمل في كل المجالات، تعمر الدين وتعمر الدنيا وتعمل للآخرة بخطوط متوازية غير متقاطعة ولا متنافرة. فبنوا هذه الحضارة حضارة أخلاقية، حضارة بانية ما هي مدمرة ولا هادمة، حضارة سامية، حضارة قيمية. فهذه واحدة من ثمرات إيش؟
نعم.
من ثمرات الجدية وآثار هذه الجدية وانعكاساتها على المجتمعات، تنتج، تنجز، ترتقي، تستمر، تتجدد، فيها حيوية، فيها تنتشر السعادة،
فيها منافسة، يعني تنافس،
في تنافس ما في شك، وهو تنافس شريف، تنافس يحمل على المسابقة ويحمل على المنافسة ويحمل على المبادرة. يعني تجد ولعلمك سبحان الله من آثار الجدية الشخص الجاد مبادر. انت تخيل معي لما يكون المجتمع يتسم بصفة المبادرة،
ما شاء الله.
إذن كثير من أهداف المجتمع تتحقق نتيجة هذه المبادرات من هؤلاء الجادين، كثير من مشكلات المجتمع تنحل ويساهم في حلها أولئك الجادين. أنا بقول لك يعني من اللي يحل مشاكل المجتمع، الجادين ولا الهازلين؟
الجادين.
اللي يعملون ولا اللي يكسلون؟ لا شك إن اللي يعملون، اللي يعمل ويجد ويجتهد هو الذي يساهم في حل مشكلات المجتمع.
نعم.
ويشعر بمسؤوليته تجاه هذه القضايا ويسعى للمساهمة بقدر ما يستطيع، فهو جاد ولذلك يعمل. والهازل يعني ضيع عمره ووقته ولذلك ليس لديه أهداف أو أهداف تافهة، يقضي عمره ووقته بمتابعة التافهين.
نعم.
يعني في كلمة يعني أذكرها لمعالي الشيخ صالح بن حميد الله يحفظه ويطيب عمره على الطاعة. كان يقول مشكلة كثير من الناس، يعني فحوى كلام، مشكلة كثير من الناس أنهم أضاعوا أعمارهم وأوقاتهم في متابعة تفاهات الآخرين.
نعم.
يعني حرام عليك، يعني أنت هذا وقتك، هذا عمرك، هذا كنز، لو كنت جاد ما أنفقته في متابعة التافهين، بل تنفقه في متابعة ما يعود عليك بالنفع والفائدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. الحرص هو مزيد من العناية والاهتمام. ما ينفعك، ينفعك في دينك، ينفعك في دنياك، ينفعك في عملك، ينفعك في وظيفتك، ينفعك في دراستك، ينفعك مع أسرتك.
وصية عظيمة،
عظيمة جدا
من النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أستأذنكم دكتور في فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم بإذن الله تعالى.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
هل عاملت من يغضب لأتفه سبب؟ ومن يتكاسل حتى تفوته الفرصة؟ ومن يستعجل حتى يقع في الخطأ؟ لا تتعجب، فإنها طباع البشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك. الحزن أي الغليظ الطبع. ومن نعم الله العظيمة على المسلم أن يطبعه على الأخلاق الكريمة كالحياء والكرم والشجاعة والسماحة، إذ يستعملها بسهولة ويسر دون تكلف أو معاناة. وليس من السهل تغيير الطباع كتحويل الجبن إلى شجاعة، أو البخل إلى كرم، أو العنف إلى رفق، ولكن التغيير ممكن إذا استعنا بالله وأخذنا بالأسباب، ومنها التحلي بالصبر والمثابرة، فتغيير الطباع يحتاج إلى مجاهدة طويلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. والذي يتطبع بالطباع الحسنة يثاب على مجاهدته لنفسه على حسن الخلق، ويحتاج ذو الطباع السيئة أن يعاقب نفسه أحيانا حتى يقلع عنها. قال ابن وهب: جعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فهان علي، فجعلت على نفسي كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم فثقل علي فتركت الغيبة. ومما يعين على تغيير الطباع التأمل فيما يترتب على الطباع الحسنة من خير وحسن عاقبة، وما يترتب على الطباع السيئة من شر وسوء عاقبة. ومن أراد تغيير طباعه السيئة فليجالس أهل الطباع الحسنة، فإن الأخلاق تعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة من برنامج قيمنا، ونتناول فيها قيمة الجدية. ونرحب مجددا بضيفنا الدكتور حمزة الخالدي، حمزة أزبيدي، حياكم الله. وصلنا عدد من الأسئلة من الإخوة. كنعان من الأردن يسأل: هل تبنى شخصية الإنسان من خلال مواقف مختلفة، أم هناك صفات وراثية تساعد على ذلك؟
جميل جميل. طبعا المذاهب التربوية لهم كل مدرسة بناء على اتجاهاتها العقدية والفكرية لها لها مذهب. هناك من يقول الإنسان باستعداداته لا دخل لشيء آخر، وهذا القول يعني بعيد حقيقة. وأيضا هناك المذهب الآخر الذي يقول لا، الإنسان هو ابن بيئته، يعني الذي يشكل الإنسان هو البيئة دون أي نوع من الاستعدادات أو التي ولدت. والحقيقة أن الأمر يجمع بين الاثنين، أن بناء شخصية الإنسان بالإثنين هذا. الأمر الأول هو ما يتعلق بالاستعدادات التي يولد بها الإنسان، لديه استعدادات، لديه قابليات، ولذلك يعني هناك دعوة أن الإنسان تحسين النسل من خلال أنه يتخير لنطفكم، تخيروا لنطفكم.
نعم.
فالاستعدادات موجودة، يعني في مثلا قد يكون معروف عائلة مثلا بحدة الذكاء مثلا.
جميل.
فالاستعدادات هذه يولد بها الإنسان، والقابلية لمزيد من التعلم. هذه الاستعدادات حتى لو كانت أعلى ما يكون، إذا ما لاقت، هي الخطوة الثانية، من البيئة المحيطة التي أول ما تحيط بالإنسان الوالدين، أمه وأبوه
وإخوانه. نعم.
ثم إخوته، بعد ذلك سيكبر هذا المجتمع الذي يتأثر ويحتك به هذا الطفل، اللي هو الجيران، المدرسة، وهكذا. فهذه بيئة أيضا، والمجتمع بشكل عام، فهذه مؤثرة أيضا في تكوين شخصية الإنسان. أيضا مرور الطفل بمجموعة من الخبرات، ما يكون يعني لدينا من الخوف الزائد والحماية الزائدة التي نحرم أطفالنا وأولادنا من مزيد من الخبرات والتجارب، بل بالعكس نفتح لهم فرص، احنا اللي نصنع هذه الفرص، نحن الذين نهيئ هذه الخبرات لهم وندفعهم لها، ندفعهم لها. فهذه بشكل يعني متكامل، ليس بعدا واحدا. وفي نقطة أختم بها هذه النقطة، وإن كان الحديث فيها يطول، لا يقول إنسان إنه والله أنا هكذا طبعي، أو أولادي هكذا طبعهم وكذا، ما يمكن التغيير، مستحيل التغيير. هذا الكلام خاطئ 100%. الإمام الغزالي رحمه الله أبو حامد في كتاب الإحياء له كلام جميل جدا، وفحواه إنه أو معناه إنه إذا كان الحيوان أكرمكم الله الذي هو يتحرك بغريزته ولا عقل له ولا اختيار، لديه القابلية، ليش؟ لديه القابلية لتغيير سلوكه. فهذاك الكلب الذي أصبح معلما فأصبح يصيد ولا يأكل،
صحيح.
الصقر الذي يعلم، الخيل الذي يتم سياسته، أليس كذلك؟
صحيح.
الدلافين وغيرها وكذا، وترويض النمور مثلا. إذن هذه كلها، وهو حيوان غريزي يتحرك بغريزته لا عقل له ولا اختيار، يمكن إيش؟ تغيير سلوكيته. طيب الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل، كرمه الله بالعقل، وكرمه الله عز وجل بالاختيار، أعطى حرية الاختيار والعقل الذي يعني يعي به ويدرك، والحواس، وأعطاه الأدوات، القابلية هنا تكون إيش؟ عادي. يبقى توفيق الله. من قبل وأثناء وبعد،
واستخدام عدة وسائل دكتور، يعني حتى الآن
ما في شيء.
طيب بارك الله فيكم. أيضا ننتقل إلى سؤال آخر من الأخ خالد العيسى، يقول أو يسأل: ما هو أسباب التسويف والفتور وقلة النشاط لدى بعض الأشخاص؟
التسويف يعني اللي هو ترجي الأمور، اليوم الموعد لا خلو بكرة، يجي بكرة لا خلو بعده، يجي بعده لا خلي بعد كذا وهكذا. هذا يعني مظهر من مظاهر عدم الجدية، والإنسان يعالجه بالمبادرة إلى العمل، لا يدرب نفسه على ألا يؤجل، يدرب نفسه على ألا يؤجل، وإذا حضر الأمر أن يبادر إليه، ومع التعود هذه اكتساب العادات، يمارس هذه العادة يوما فيوما فيوم فثالث فرابع، حتى ترتاض نفسه، يعني تصبح نفسه ريضة سلسة منقادة لهذا الأمر. ولذلك في كلمة جميلة لابن القيم يقول: توريث الملكات بالمزاولات تورث الملكات، يعني أنت تزاول الشيء مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر وهكذا مرات عديدة حتى تكتسب هذه الملكة، وتصبح بالنسبة لك أشبه بالمهارة أو بالإمكانية أو بالقدرات التي أنت اكتسبتها. فهنا نقول له الإنسان قال حضرته الوفاة، قال أوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله واحذروا سوف، يجلس الإنسان سوف 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 ثم يدركه الموت ولا.
وهذا دور الأهل هنا يعني مهم جدا في هذه المرحلة،
يعود ابنه.
يعود على عدم التسويف،
على ألا تؤجل، على ألا تؤجل. ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يوترون قبل أن يناموا، مع علمهم أن الوتر في آخر الليل أفضل من أوله قبل النوم. لماذا؟ والله كلمة عجيبة، قالوا: خوف الفوات، انه يموت كذا قبل ما يوتر، وان كان النية موجودة انه يقوم ويستيقظ، او خوف ان يفوته هذا الامر. الفتور يحصل، طبيعة النفس البشرية اقدام واحجام، صح ولا لا؟ صحيح. إقبال وإدبار، هذه طبيعة النفس البشرية، وعلى الإنسان أن يكون فقيها بنفسه. أنت تعرف نفسك وأنا أعرف نفسي، لكن ما حعرف نفسك أكثر منك. أنت تعرف نفسك، بل الإنسان على نفسه
بصيرة.
بصيرة، أنت أبصر بنفسك وأعرف بنفسك، ما هو الشيء اللي يؤثر عليك، ما هو الشيء الذي يحفزك، ما هو الشيء الذي يثبطك. الباب اللي تجيه منه الريح قفله واستريح على مثل ما يقولون. فأنت هنا إذا شعرت بفتور ارجع لما يسميه الحد الأدنى. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، يعني كان في نشاط وفي حيوية وتقدم، بعدين صار نوع من الفتور. طبعا ألا يطول هذا الفتور، هذا واحد، هذا شرط لا يطول. الشرط الثاني ألا يحمله على التفريط في حدود الله وما أوجب الله. الأمر الثالث أنه ينزل إلى سنة، مثلا إلى كان مثلا والله حريص على أنه دائما يقوم الليل 11 ركعة، صار عنده نوع من الفتور، والله صار يوتر بثلاث قبل النوم، إذن هدي إلى سنة. كان مثلا يقرأ جزء من القرآن، ما صار يقرأ وجه ولا وجهين من القرآن، هو خير، إذن هدي إلى خير.
نعم بارك الله فيكم. كذلك هنا يبرز يعني دور التحفيز كما تفضل الدكتور، يعني حتى لو بمبلغ بسيط، لو بأي محفز يعني قد يكون يعني يفتح هذا الباب بهذا المحفز. أعود إلى المجالات التي تظهر يعني فيها شخصية هذا الإنسان الجاد وقيمة الجدية في الإنسان. لعلنا نبدأ بطلب العلم.
نعم.
الآن الأبناء والبنات على مقاعد الدراسة، سواء كان في المدارس والجامعات والكليات، كيف يكون الجاد في طلب العلم أو الجدية في طلب العلم؟
أحسن، هو واحد من أبرز المجالات الظاهرة في الشخصية الجادة.
نعم.
الاهتمام بالعلم وبطلب العلم والحرص على التعلم والتعرف على وسائل التعلم، واحد من الأمور الجاد. موضوع إنجاز التكليفات التي تطلب من الإنسان، هذا مجال من المجالات اللي في طلب العلم، كلف بتكليف يجب إنجازه، مثلا يقرأ، يحضر، يلخص، يحفظ، يبحث، ينجز هذا التكليف الذي كلف به، يراجع ما أخذه، يبكر في حضوره لجامعته، لكليته، لمعهده، لمدرسته، يذهب بنشاط، يذهب بحيوية.
جميل.
من الجدية أنه يحمل معه كل ما يحتاجه في مذاكرته، وأيضا وقت دراسته أن يكون كل أدواته معه، هذا مظهر من مظاهر الجدية. التركيز أثناء المحاضرة أو أثناء الدرس، التفاعل الإيجابي أثناء التعلم، السؤال عما أشكل، هذه كلها مظاهر من مظاهر الجدية في طلب العلم.
وحتى في البيت يعني أو في داخل الأسرة، إيجاد البيئة المناسبة للجد والاجتهاد
صحيح، البيئة مساعدة. لكن والله أقول لك شيء أبو هشام، والله قد تجد ناس يعني ربما ما تتوافر لهم البيئات الجاذبة مثل عندي وعندك وعند ذا، ونهيئ
الهدوء
والمصابيح والمدري إيش والطاولة والكمبيوتر وأشياء، يعني أنا أقول لك والله في ناس ربما يكون من بسطاء الناس، وربما ما يتوفر لديهم المال ولا القدرة على تهيئة مثل هذه الأجواء، لكن والله أولادهم من أكثر الطلاب جدية وحرصا واهتماما، لأنها قضية ليست مرتبطة بالشكليات بقدر ما هي مرتبطة بإيش؟ بنفس هذا الإنسان وبعقل هذا الإنسان. إذا ترسخت هذه القضية في القلب وسكنت النفس وعشقها العقل انتهى الموضوع خلاص، حتى لو وضعت أمامه 20 عائق. مرة في مجلس كان يحضره الإمام البخاري وهو فتى صغير، المهم يحضرون الطلاب ويحضر محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله مع الطلاب، فكان الطلاب طبيعة الجو العلمي الموجود، حضور مبكر، تزاحم على الشيخ، الكتابة عن الشيخ، الحرص على التدوين، التركيز العالي، كل هذه مظاهر على الجدية في طلب العلم. المهم لو كانوا يرقبون هذا الفتى الصغير، ولا هذا الفتى يحضر معهم ويبكر لكنه لا يكتب، جالس كده يعني ما يكتب، هذا مظهر من المظاهر اللي يظنون أنه ما هي عائد من الجدية. المهم بعد 15 يوم وهم يرقبونه بهذا السلوك، قالوا له إن نراك تحضر معنا ولا تكتب، فإما أنك تحضر وتكتب أو لا تحضر، يعني شكلك أنت جالس تلعب يعني. فقال لما رآهم قد أكثروا عليه قال أعرضوا علي ما عندكم، أنتوا 15 يوم اللي كتبتوها، فأخرجوا كراريسهم. قال أما اليوم الأول فقد تحدث الشيخ وسرد عليهم أحاديث اليوم الأول والثاني والثالث والرابع إلى الخامس، وأخذ الطلاب يخرجون كراريسهم وأقلامهم وبدأوا يحكمون كتبهم على محفوظ الإمام البخاري رحمه الله.
ما شاء الله.
لما ختم لهم إيش قال؟ هذه العبرة، هذا الشاهد ترى من هذا الموقع، قال: أو تظنون أني أختلف هدرا وأضيع عمري؟ شوف الكلام، هذا الفتى الصغير يقول: أتظنون أني أختلف هدر؟ يعني تحسبون أنا جاي كذا لعب وفوضى وتضييع وقت وكذا، تجزئة جاي كذا ما لي هدف؟ إذن هذا رقم واحد، الشخص الجاد عنده هدف واضح. أختلف هدر؟ لا. وأضيع عمري؟ لا. هو يرى أن الآن هذا الزمن من عمره، وبالتالي هو سيكون أحرص ما يكون عليه. هذا واحد من مجالات يعني طلب العلم والحرص. أيضا منها برضو يا شيخ أبو هشام القراءة الجادة والقراءة النافعة، هذا باب من أبواب العلم.
صحيح.
وتحصيل العلم، ويتجاوز فيه الطالب كثير مما يدرسه في المقررات الدراسية سواء في المدرسة أو في الجامعة أو كذا، حينما ينفتح على يعني أوعية المعلومات وعلى الكتب وعلى الأبحاث، ويكون حريص على أن يتزود ذاتيا. هذا برضو معلم من معالم إيش الجدية في طلب العلم.
نعم. أيضا من المجالات دكتور، يعني لو حتى يعني ليست هي محصورة في طلب العلم والدراسة، أيضا مثلا في مضمار العمل والوظيفة كذلك.
نعم.
كيف يكون الإنسان جادا وهو في وظيفته؟
الشخص الجاد في وظيفته تجده أول شيء يستشعر مسؤوليته تجاه هذه الوظيفة. إذا ما استشعر أهمية هذه الوظيفة ومسؤولية هذه الوظيفة، هذا ما يكون إنسان جاد. يحضر بخطى متثاقلة، هذا واحد. رقم اثنين، الحضور المبكر، معلم من معالم الشخصية الجادة.
الجادة.
الحضور المبكر. رقم ثلاثة، أيضا فاعلية الأداء في الوظيفة، هذا دليل على الجدية. أنت ممكن تحضر بدري لكن ما تصنع شيء، ما تنجز،
لا يؤثر شيء.
أنا لازال عالق في ذهني يعني صراحة موظف قد راجعته في إحدى الدوائر، وطبيعة العمل في هذه الدوائر أنه الناس اللي تجي كثير جدا،
كثيرة. نعم.
وهناك عدة نوافذ، واللي أذكر هذا كلام قديم، كانوا يتزاحمون على هذه النافذة بشكل كبير جدا. فاللي لاحظت أن هذا الرجل أول من يحضر وآخر من ينصرف، ومع ذلك إنجازه أكثر من كل اللي حوله من الموظفين، عنده دقة في الترتيب وسرعة في الإنجاز، ولذلك هو يشعر بالارتياح وارتياح الضمير لما يخرج من عمله، يشعر ب نوع من السعادة بخدمة الآخرين، إتقان عمله. أيضا من الجدية، عملك قد يتطلب منك بعض المهارات أنك تتقنها، من الجدية أنك تتعلمها. تطبيق الجديد في وظيفتك، في العمل الذي تؤديه، كنت معلما، كنت إداريا، كنت موظفا في جهة خدمية، في تصنيع، في سلع، في أي، أن تكون متقنا للعمل الذي تقدمه، هذا من إيش؟ الجدية.
جميل.
من الجدية أن تستشعر وأنت تقدم هذه الخدمة للناس أنك يعني تحتسب الأجر، هذا واحد. الأمر الثاني، هذا واجب عليك أنك تؤدي هذا وأنك تتقاضى عليه أجرة على ذلك، وأن يتقى الإنسان ربه فيما يقدم للناس من خلال هذه الوظيفة. كل هذه معالم من معالم إيش؟ الجدية في هذه الوظيفة.
نعم. أيضا دكتور، تبرز يعني نقطة الالتزام والجدية في تعلم العبادات المهمة التي مثلا مثل الزكاة، الحج، يعني هناك خطوات دقيقة يعني تستلزم جدية من المسلم في تعلمها وتطبيقها.
صحيح. العبادات كلها تحتاج أن يكون الإنسان جادا. يا يحيى خذوا الكتاب بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. الله عز وجل آتانا هذا الكتاب وفيه كثير من العبادات. الصلاة، الشخص اللي اعتاد بجدية على القيام بهذا الأمر، بهذه العبادة العظيمة، والذهاب إلى المساجد والتبكير إلى بيوت الله والصلاة بخشوع وحضور وطمأنينة قلب، الجدية التي تحمله على أنه ينام مبكرا من أجل أن يستيقظ لهذه الصلاة، الجدية التي تحمله على أن يترك لذيذ النوم والفراش ويذهب يتوضأ ويصلي مع المسلمين.
جميل.
يعني عنا بالله سبحان الله، يتعجب الإنسان لما قال: والله لي 40 سنة ما فاتتني تكبيرة الإحرام. يقول يشهد إيش المستوى العالي هذا السامي الراقي. بل حتى انعكس هذا على بعض معاييرهم، يقول: إذا رأيت الرجل يفرط في الصف الأول وتكبيرة الإحرام فاغسل يدك منه. شوف يعني لما صاروا هم في مستويات راقية عالية جادة أصبح عندهم الميزان في الحكم يعني إيش عالي جدا.
وشوف الأبناء دكتور إذا كان يعني هناك التزام في من الأبوين في موضوع الصلاة على وقتها وكذا لن يكون هناك تهاون في الصلاة لدى الأبناء.
قدوة القدوة أنه شوف نموذج أمامه حريص فمنذ أن فتح عيني على والدي وهم جادين في حرصهم على العبادة على أدائها في وقتها الاهتمام بها العناية بها ما في لعب ولا هزل ولا تهاون في هذه القضية سينشأ عليها ويعيش عليها ويموت إن شاء الله عليها.
نعم لعلنا في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء نتحدث عن الخطوات العملية الآن اللي يسمعنا الآباء الأمهات المعلمون والمعلمات كيف نغرس قيمة الجدية في الأبناء والطلبة عموما.
طيب أول شيء عند الآباء والأمهات والمعلمين وكل من يريد غرسها أن يكون عنده هدف من الأهداف تربية أبنائه أو طلابه على الجدية. يعني عندك هدف إذا كان هذا الهدف حاضر يا أبو هشام في ذهنك وفي قلبك ومكتوب عندك وأنت أول ما يولد هذا الشعور وجود هذا الهدف الاهتمام البحث عن الأساليب أو وضع البرامج إيش الطرائق. إذا طالما أنه هو هدف موجود عندك أنت ستسعى بقوة إلى تحقيق هذا الأمر. رقم اثنين القدوة الحسنة. أنا وأنت ممكن نتكلم عن الجدية لكن الذي يؤثر في الأبناء والذي يؤثر في الطلاب هو إيش ما يرونه. لما يرون أنت كأستاذ وكمعلم تريد أن يكون طلابك جادين حضورك المبكر اهتمامك بالمادة تحضيرك مناقشتك لطلابك حوارك معهم تفعيل التكليفات بشكل جيد إبراز مواهب الطلاب النقاش والحوار معهم متابعة أعمالهم وإنجازاتهم محاسبتهم على التقصير كل هذا يولد إيش؟ يولد الجدية لديهم. وكذلك الأبوان إذا رأوا من آبائهم قدوة يرون الأب يرون الأم قدوة في الصلاة في العبادة في طلب العلم في الاجتهاد في الحرص على التعلم في القيام بالواجبات يجدون شخصية جادة أمامهم ما هي شخصية هازلة ولا شخصية لاعبة أو مضيع. ثالثا مما يعين على غرس هذه الجدية يا أخي تذكر الموت وسرعة انقضاء الحياة.
صحيح.
يعني هذا الشخص المتكاسل هذا الشخص المتهاون هذا الشخص المتراخي إذا عرف أنه عمن قريب يغادر هذه الدنيا أنت الآن في فترة وجيزة مهما والله كم 60 70 80 ثم ماذا ومن يضمن لك البقاء لهذا
لا.
وحتى لو بقيت إلى هذا العمر هل ستكون في غاية الحيوية والنشاط ويتوفر لك من الإمكانات ما تساعدك على العمل؟ الجواب الله أعلم. إذن يجعل الإنسان يبادر اغتنم 5 قبل 5. فالشخص الجاد يسعى لاغتنام الحياة الأوقات الساعات الدقائق اللحظات بادروا بالأعمال 7 إذن أو 6. الإنسان يبقى في مبادرة ومسارعة واستمرارية بسبب شعوره بانقضاء هذه الحياة. هذا برضو من الأسباب المعينة التي تعيننا على التربية على هذه القضية. أيضا تكليف الأبناء ببعض الأعمال وتكليف الطلاب ببعض الأعمال مع المتابعة والسؤال وأيضا الإنجاز متابعة الإنجاز ماذا أنجزتم كم أنجزتم مكافأة المنجز
التحفيز أنا كنت أيوة. بدي أذكر هذا
أيوة. محاسبة المقصر على عدم الإنجاز عدم التبسيط لا ما سويتها خلاص مرة ثانية وهكذا.
جميل دكتور المشاركة يعني الأب يجلس مع أبنائه ويقرأ الكتاب ويتناقش فيه مش خذ هذا الكتاب وقرأه ويضعهم لوحدهم يعني.
طيب تخيل الصورة الثانية أبو هشام أنه الأب لما جاء وقت النقاش طبعا فيما بينهم أن احنا نقرأ ونطلع ثم نتناقش يتفاجئون أن هذا الأب هو مشاركهم زي ما تفضلت الله يجزاك بالخير وإذا بهذا الأب عمل ملخصا لهذا الكتاب عمل خريطة ذهنية لهذا الكتاب سوالهم عرض لهذا الكتاب سيشعرون أنه إذا طرح أمر سيأخذه بيش بقوة وإبداع وينجز هذا الأمر في أحسن صورة فيعرفون أنه والله إذا في أمر ما يأخذونه بالحد الأدنى لا يسعون إلى الكمال الدائم وتقديمه في صورة إيش مثالية. هذا أيضا من الجدية البيئات الجادة الشخصيات الجادة أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمدي. جمرة متقدة مشتعلة حطها في رماد تموت،
يعني تطفى
تموت. لذلك نحرص على أن يكون أولادنا طلابنا في بيئات جادة، نصنع بيئات جادة، نشارك في أشياء جادة، دفعهم للمشاركة في البرامج الجادة وتحفيزهم عليها، يعني الانتباه لهم من الانشغال بالتافهين، متابعة التافهين، متابعة البرامج التافهة، لأن هناك يعني العالم مثل ما يقولون هناك من يعمل إلى أن يغرق الناس في التفاهات، نعم، ويشغلهم بما لا يعود عليهم بالنفع في أمر دينهم ولا دنياهم.
نعم، بارك الله فيك. نقرأ بعض التعليقات التي وصلتنا على السؤال التفاعلي الذي يقول يعني في أي سنة دراسية حققت نجاحا باهرا وما الأسباب التي يعني أدت إلى ذلك. الأخت أسماء محمود تقول كانت سنة ثانية في الكلية، من وقتها بطلت أسمع الأغاني تماما قبل الامتحانات بشهر، حسيت أن دماغي نظفت من هذا الصدأ وبقيت أحفظ بسرعة وجبت أعلى تقدير امتياز. الأخت الفردوس تقول في الصف الثالث الثانوي الطريقة التوفيق من الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا في المذاكرة وفي الامتحانات، وكنت أتابع الدروس طوال العام وأجتهد فيها، لكن كنت أركز على المذاكرة آخر شهرين وأيام الامتحانات. وأحب أنبه أن النجاح والتوفيق في الامتحانات ليس هو كل شيء، فهناك من ينجح في تجارة أو تربية أو دعوة.
أحسن. نعم. أنا لي تعليق على قضية الحصول على 100%. نعم. يعني أنا أتمنى تسع صدرك تقبل وجهة النظر. أنا لست مع الذين يقولون أنك يجب أن تحصل على 100%. أنا يهمني جدا أن ولدي وأن بنتي وأن تلميذي أن يبذل وسعه وجهده، وأنا أقول وسعه، طاقته، ما يستطيع صدقا وجدا، ثم بعد ذلك ما يتحصل عليه بناء على هذا الوسع وهذا الجد وهذا الاجتهاد وهذا الاهتمام، أنا أرى أن هذا معلم من معالم إيش؟ من معالم الجدية. ولو لم يحصل على 100%، ليس بالضرورة أن الجاد لا بد أن يحصل على 100%. ممكن أنت تجد وتجتهد وتبذل قصارى جهدك ووسعة ومع ذلك ما تحصل على 100%، فهذا ليس مؤشر على أنك غير جاد، بل مؤشر على أنك جاد طالما بذلت جهدك. ذكروا أيضا قضية مهمة جدا، التوفيق والدعاء.
صحيح.
النبي صلى الله عليه وسلم في كل صباح وكل مساء مما نعود عليه أنفسنا ونربي عليه أنفسنا وأولادنا وأهلنا بحيث أنهم يعني يربوا على هذه المعاني، كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. كل هذه الثمان ترى كلها معيقات عن العمل ومعيقات عن الانطلاقة ومثبطات للإنسان. دواء عظيم الذي لو كلف الإنسان كما يقول ابن القيم أن ينقل جبلا من الجبال ثم استعان بالله تعالى ثم بهذا الدعاء لأعانه الله عز وجل عليه، أن يكثر الإنسان طالبا ومعلما وموظفا وأبا وأما وقل ما شئت في كل من تولى المسؤولية، ليكون يحمل هذا العمل الذي يريده أو الخطة التي بناها، أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تتبرأ من حولك وتتبرأ من قوتك وتركن إلى حول الله وقوة الله سبحانه وتعالى أن يعينك على القيام بما تنوء به.
جميل، بارك الله فيك. نختم مع هذه الأسئلة التي وردتنا. السؤال الأول يقول: كيف أحقق الجدية في المذاكرة وكيف أعد جدولا أحقق به النجاح والتميز بإذن الله؟ يعني في نصف دقيقة حتى أطل.
طيب، يعني لا شك أن هذا الشخص الذي يريد أن يتفوق في دراسته أن يضع له أهداف من 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 دراسته، هذا واحد. طيب، رقم اثنين أن يعد جدولا في هذه الأهداف ومتى يمارس تحقيق هذه الأهداف، بمعنى هناك وقت للمذاكرة، بمعنى أن يراجع ما درسه اليوم مثلا، هذه مذاكرة. المبادرة بحل التكليفات والواجبات التي أخذها اليوم والسؤال عما أشكل عليه بعد ذلك، يسجل أي شيء أشكل عليه ما فهمه، يطلب الإعادة، يبحث، يسعى إلى أن يفهم. وقت للمراجعة، لأن المراجعة تختلف عن المذاكرة، تختلف عن أداء الواجب. التحضير، ما الذي يمنع أن الإنسان يحضر للمحاضرة أو للدرس قبل أن يذهب إليه حتى يكون حاضرا، يشارك، يسأل، يقيد، يكتب. جميل. يحفظ.
جميل، بارك الله فيك. السؤال الثاني يقول: كيف أطور نفسي على المستوى المهاري والوظيفي كي أعمل بالوظيفة التي أتمناها؟
أولا كل واحد يعني يحدد هدفه، ما هي الوظيفة التي يتمناها بما يوافق على قدراته وإمكاناته ومواهبه واستعداداته. الأمر الثاني يضع له خطة لاكتساب هذه المهارات، كلما حصل مهارة انتقل للتي بعدها، أين يحقق هذه المهارات، أين يحصل على هذه المهارات، مراكز التدريب، الجهات التي تقدم دورات، هل هو عن بعد، هل هو حضوري، هل هو حقائب تدريبية، هل هي حزم تعليمية، ما هي الآلية التي سيختارها ليتقن هذه المهارات.
نعم. أيضا السؤال الثالث يقول: أجتهد كثيرا في طلب الرزق ولكن ما زالت حالتي المادية ضعيفة، فماذا أفعل؟
أطلب الله سبحانه وتعالى، كلنا نطلب الله عز وجل، وأنا أقول له ولنا جميعا: اطمئن يا أخي الكريم، اطمئن، غاية الاطمئنان والله الذي لا إله إلا هو أن الرزق الذي كتبه الله لك ستناله في الوقت الذي كتبه الله، في المكان الذي كتبه الله، بالطريقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. نقطة أخرى يا أخي الكريم، الرزق ليس مالا فقط، لأنه قد ينقدح في ذهن الإنسان أول ما ينصرف إلى المال مباشرة.
نعم.
يا أخي، أهب أن الله رزق زوجة صالحة، والله أن هذه نعمة عظيمة ورزق عظيم.
نعم.
أولاد صالحين، أولاد أصحاء، رزقك الله العافية في جسدك، الأمن في بلدك، الطمأنينة، ترى هذه كلها من الرزق، رزقك علما، كل هذا من الرزق. لا نحصر أنفسنا في دائرة الرزق اللي هو إيش؟ المال فقط، لأن هذه واحدة من الصور التي تعتبر.
بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الدكتور حمزة زبيدي، عضو هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبد العزيز، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. إلى لقاء قادم بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.